بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل مع درس التفسير في سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي يجب أن نحفظها وأن نعلم أبناءنا وأهلنا حفظ هذه السورة وقراءتها في كل جمعة. وقفنا عند قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أثنى الله عليهم، ماذا فعلوا؟ هذا أشرت إليه في الأسبوع الماضي لكن أعيد لأن كان مختصر. أولا صح توحيدهم لما قالوا ربنا رب السماوات والأرض. ثانيا تبرعوا من باطل قومهم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أيضا أعلنوا معتقدهم صراحة إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. رابعا اعتذروا قومهم. أربعة أشياء فعلوها فنالوا هذا الثناء العظيم. نعم، الذي قال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، فالهدى يأتي بالهدى أيها الأخوة. نعم، الهدى يأتي بالهدى كما هو في نصوص الآيات وغيرها. فهذا الأصل. ولذلك نأتي بعد ذلك لنقطة مهمة أيها الأحبة. نحن في ظرف صعب جدا وأحوال وكلام كثير ورسائل، حتى جاءتني رسالة من أحد الأخوة يقول: أنت دائما تدافع عن العلماء، تقول إنهم قاموا بالواجب بينما الصحيح لم يقوموا بالواجب، مع أننا نحن نحترم العلماء. أي احترام العلماء بهذا الأسلوب بهذه الطريقة؟ أنا تحدثت مرارا وقلت: لا أعني عندما أقول إن العلماء قاموا بالواجب أن أتحدث عن كل فرد بعينه، إنما أتحدث عن عموم العلماء، وبينت أن هذا واجب كفائي، فإذا قام بالبعض سقط عن الباقي. لكن هنا أيها الأخوة، في ظل هذه الظروف والأحوال، هناك ناس لهم أعذارهم الشرعية. هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية، ما وصلوا إلى أنهم اعتزلوا قومهم. اعتزلوا قومهم وأثنى الله جل وعلا عليهم. ما قيل لماذا تعتزلوا قومكم، لماذا ما قمتم بقتل هؤلاء أو بعمل كذا أو فعل كذا. قاموا بالواجب عليهم ثم اعتزلوهم حفاظا على أنفسهم وعلى عقيدتهم. فإذا الإنسان وصل إلى أنه لا يستطيع بينه وبين الله جل وعلا، فهو يعذر يا أخوان فيما بينه وبين الله جل وعلا. خذوا مثال القول في خلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن. العلماء انقسموا إلى قسمين، هناك منهم من تأول قال: لا أستطيع، حتى إن واحد من كبارهم لو ذكرته استغربتم أن فلان قال كذا. تأول وقال: أنني لو ضربت صوتا لما تحملت. فتأول، وغير كثير تأولوا. فعذرهم العلماء. آخرون لا، رأوا أخذ بالعزيمة. نعم، كالإمام أحمد ومحمد بن نصر الخزاعي وغيره، منهم من قتل كمحمد بن نصر، ومنهم من ضرب وجلد وسجل وطالت مدته، والإمام أحمد يحمل ويسمى إمام أهل السنة. فكون الإنسان قد يأخذ بالعزيمة أيها الأخوة، هذا من حقه بشرط أن لا يصل إلى ضرر عظيم. أما أن وقد يصل للقتل طبعا، لكن كلمة الضرر أن لا تترتب مفسدة أعظم. لاحظوا، أن لا تترتب في عمل مفسدة أعظم على أمته أو مجتمعه أو دينه كما يحدث أحيانا من بعض الناس. أما هو لو تقدم بذلك كما تقدم الإمام أحمد وتحمل، أخذ بالعزيمة ونال هذه الدرجة والشرف، لكنه لا يثرب على الآخرين، لا يتهم الآخرين بعدم القيام بالواجب. هذه حدود طاقتنا، أمور تعبدية. موسى عليه السلام وصل إلى أن قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. مع أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهؤلاء قومه ويؤمنون به. لاحظ الفرق، مؤمنون بهم ولا يزالون، ليسوا كفار لكنهم في الساق. عندما قال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ما أمره الله جل وعلا ما أقل بمفاصلة، بل هو طلب المفاصلة ولم يأذن له الله جل وعلا، وبقي معهم يصلح أحوالهم حتى مات، وحتى مات هارون قبله عليهم السلام. فإذا ما يؤاخذ الإنسان إذا بذل جهده وطاقته. فالآن أنا ألاحظ في حملة على بعض المشايخ، اللي يتهم بالتخوين، اللي بالضعف بكذا، اللي يقول مغلوبين على أمرهم، كلام الحقيقة ما ينبغي. وقد تحدثت عن هذا قبل يومين في مسجد الراجحي، وبينت الحقيقة أن في خطأ في هذا المنهج. إذا وجد أفراد بعينهم، أنا ما أقول يسلم المجتمع أفراد معينين يناصحون بينهم، أما أن يطلق الكلام هكذا، العلماء لم يقوموا بواجبه. نعم، وأعجب شيء أن الأخ الذي أرسل لي الرسالة عجيب، قال أعطيك مثال أن العلماء لم يقوموا بواجب أثناء أحداث غزة، كان الواجب أن يقول العلماء كلمة الحق. سبحان الله، أنا ما أعرف فيما عاصرت. نعم، والآن عمري قرابة 60 سنة، حدث أجمع عليه العلماء في أحداث غزة، وأصدر البيانات الصريحة اللي ربما البعض ما وقع عليها لشدة قوتها ومنطقها، ووقع عليها العشرات والبعضها المئات أيها الأخوة. ثم يأتي الأخ ويقول العلماء ما قاموا بواجبه، هل تريد من كل عالم لازم أن يوقع على كل بيان؟ هل تريد في رأيك؟ هذا خطأ الحقيقة منهجي كبير جدا. ففي قصة الكاف حتى لا نخرج عن الموضوع، ماذا فعل؟ أعلنوا موقفهم، أنكروا هؤلاء قومنا واعتزلوا، فأثنى الله عليهم وبقوا مخلدين ذكرهم إلى يوم القيامة. نعم، وقبل ذلك قصة موسى عليه السلام في هذا الأمر. فرفقا بعلمائنا ومشايخنا أيها الأحبة، وأن لا نحمل الناس ونحمل الناس ما لا يطيقون، هذا منهج الحقيقة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لمعاذ إن قالوا إن عادوا فعد، أو عفوا ليس معاذ، ياسر، نعم، عمار بن ياسر في موضوع لما قال كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال كلمة الكفر وهو صحابي عظيم جليل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. لاحظوا، ومع ذلك ويقول له ولأهل صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فقلت كلمة الكفر، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال عادوا فعلوا. وهذا اللي جعلكم بعد قبل قليل حتى من هذه الآية، بعض الإنسان إذا جاءته ظروف معينة يراد فيها تصفية أهل الخير وإبعاده، صرف نفسه ما دام قلبه مطمئن للإيمان، ولو قال بعض الكلام الذي لا يضر بإذن الله. وفي ذلك أدلة أخرى ليس هذا مكانه، والحر تكفيه الإشارة. إذن فنقول هنا عذره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن أبوه وأمه ماتا تحت الكفر، سمية وياسر ماتا عفوا تحت تعذيب الكفار أقصد والنار، ومع ذلك أخذ بالعزيمة في هذا الأمر، لم يتمكن عمار من الأخذ بها، أبوه وأمه أخذ بها وعذب، وكان من أول شهداء الإسلام وحرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر شهادة عظيمة فإن موعدكم الجنة، اللي يريد أخذ بالعزيمة هلا وسهلا، لكن تفريب على الآخرين وتحميلهم ما لا يحتملهم ما ينبغي. وسبحان الله، وسبحان الله، برصد التاريخ خلال هذا السن لما دمت أشرت إلى عمري، كثير من كنا نراهم قد اندفعوا في شبابهم، منهم الأمن يئس، وبعضهم وإن كان قله ربما أقول لكم ليس فقط فتر، بعضهم قد انحرف. نعم أيها الأخوان، الإفراط يؤدي للتفريط، الإفراط يؤدي للتفريط. فرفقا، أنا ما أقول أن ناصح الناس وناصح العلماء نبيله، لكن توزيع الاتهامات هذا لا ينبغي وتخالف النصوص الشرعية، وكل يحاسب الله جل وعلا، لا لنا الظاهر والباطن أمر إلى الله جل وعلا. ومن أراد أن يأخذ بالعزيمة وفق المنطق الشرعي ومراعاة المصالح والمفاسد صلح حتى لا يقتل في سبيل الله. وأذكر كلمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز، أقولها لك، جاء أحد المشايخ وقال يا شيخ، ونحن موجودين، أنا يمكن الشيخ أوقف، يجي أمر بإيقافي، يقول هل أتوقف؟ قال الشيخ نعم توقف، توقف انت. قال ليش؟ قال والله ما أحب تؤذى. من الغد يقول لي الشيخ، جئت للشيخ وحده، الشيخ عبد العزيز أنا سألتك كم عندك المشايخ وطلاب العلم وبعض الناس، يمكن ما حبيت هذا، أسألك واحد كلام، أتوقف يا شيخ ولا ما أتوقف؟ قال توقف. قلت ليش يا شيخ؟ قال أولا ما أجي تؤذى، وثانيا أخشى أن لا تصبر فترجع فيرجع خلفك طلابك، ويتراجع الناس خلفك، خليك على ما أنت عليه يعذرونك. والله فقه يا أخوان، وأتعمق بهذا الكلام منذ سنوات. وهذا الأخ ابتلي فصبر، هذا الشيخ ابتلي فصبر ولا يزال يبتلى. يقول من الأسباب التي ثبتتني بعد لا شك من الله جل وعلا، ويقول من الأسباب كلمة الشيخ عبد العزيز، إني أخشى أن تبتلى فترجع، فإذا رجعت رجع الناس من وراءك، دعك على الناس. وهذا صحيح، الناس يقتدون بآخرين، كم تأثر الناس بطلاب علم وتغير بعض طلاب العلم، رجع الناس وراءهم، تغيرت أشكالهم، تغيرت عباداتهم، تغيرت أحوالهم، والحجة الشيخ فلان اللي كان لهم قدوة في القوة أحيانا أو غير ذلك. المسألة لها عمق ولها بعد ولها أثر، فلا بد من هذا الفقه خاصة في ظروفنا التي نعيش فيها الآن. أيضا في قوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، إذ قاموا فقالوا، الربط على القلوب ورد في القرآن في مواضع عدة كما تعلمون أيها الأحبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وربط الله جل وعلا على قلب أمي موسى لولا أن ربطنا على قلبها. نعم، فورد الربط على القلوب في مواضع وليربط على قلوبكم. اليوم مع الفتن حقيقة أيها الأخوة ما أحوجنا إلى الإلحاء على الله أن يربط على قلوبنا كما ربط على أصحاب الكهف. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لما ربط الله على قلوبهم قاموا فقالوا كذا وكذا. لماذا؟ لأن البعض قد يغتر بعمله أو بقوته أو بشجاعته. ولو يقال محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أمر عظيم مع محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى ولولا أن ثبتناك، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا بعض الناس يدعو يا مقلب القلوب والأبصار، هذا خطأ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأخذون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا ثبت الله قلب الإنسان ثبتت بقية أعضائه. نعم، لأن المدار على هذا القلب. وربطنا على قلوبهم لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إذن لما يربط على القلب ينضبط اللسان. فما الذي جعلها ما تتعدى في اللسان وتتكلم باسم موسى وأنه ابنها؟ هو الربط على القلب. فيكفي أن تتكلم وتدعو الله أن يربط على قلبك، فإذا ربط على قلبك دلك على الطريق الصحيح. فموضوع الفتنة الآن وتغير الناس الآن والأحوال كما أشرت، أحوال تدع الحليمة حيرانا، لا أحصي ما يأتيني من أسئلة، فلان فتر، بل فلان انحرف، فلان انتكس، نسأل الله السلامة والعافية. قد يكون رائدا من الرواد، قد يكون إلى غير ذلك، قد يبتلى. نعم، ولا أريد أن أشخص حتى لا أقع. أناس والله كانوا أخوان بعضهم ولو عمهم، قد تكون حالات فردية، لكن للمثال والمثال الفردي مهم، قد يكون إمام مسجد أو مؤذن مسجد فتحول إلى الآن فتنة، نسأل الله السلامة والعافية في موقعه أو في عمله، وخاصة بعض من يدخل بعض الوسائل التي فعلا هي مزلق ومن المزالق. فلذلك الربط على القلب ورد في القرآن والسنة، فالله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء. وحذاري أن يركن الإنسان إلى نفسه. ولذلك من أول ما يستعيذ الإنسان في الصباح والمساء، نعم، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، إلى أن يقول أعوذ بك من شر نفسي قبل الشيطان، لاحظ، وشر الشيطان وشركه، وأن أجر على نفسي سوءا أو على أحد موسى. لاحظ، يبدأ الإنسان أن يحمي نفسه، لأنك إذا حميت نفسك ما عليك من الشيطان. هنا إنك هذا الشيطان كان ضعيفا، لكن إذا ما حميت قلبك، ما حميت نفسك، لم تأخذ بالأسباب التي فعلا تحميك وتربط عليك، يكون الانحراف والعياذ بالله. وهذا الذي حدث من كثير من الناس لما تساهلوا أو أعجبوا بأنفسهم أو قال أبد لا خوف علي. ولذلك يقولون من أمن الفتنة فتن، بل وقع في الفتنة. نعم، ولا نأمن مكر الله جل وعلا. فهنا قال الله سبحانه وتعالى نعم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. فاليوم مع الفتن وسنة الابتلاء والتمحيص، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. الثبات على الطريق مع تغير الأحوال والأزمان، هذا أصبح أيها الأحبة نادرا. ورأينا أمثلة ما كنا والله نتوقع قبل 20 سنة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبتنا وإياكم، وأن لا يكون ولا يا أخوان نشمس في أحد، كلا وحاشا أبدا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن يربط على قلوبنا مع هذه الفتن والأحوال وتغير الفتاوى كما بينت لكم. وأصبح كثير من الناس حتى من غير المختصين يفتي، فيفتن الإنسان، يفتن الإنسان. أناس كان يشار لهم بالبنان، دعاة أو طلاب علم أو غير ذلك، ما هي أحوالهم الآن؟ حتى في موضوع أكل المال بالباطل الذي أشرت إليه، أصبح بعضهم يقع في هذا الأمر، وهو محسوب ربما على بعض طلاب العلم أو غيرهم، أو دخل في تجارة وأكل أموال الناس. فما أحوجنا إلى الإلحاء على الله جل وعلا في هذا الموضوع. ولذلك قال العلماء أن من وسائل الربط على القلب هو قوة الإيمان بالله جل وعلا، تجريد التوحيد بالله جل وعلا، نعم، التعلق بالله جل وعلا والالتجاء إليه وصدق الالتجاء، أيضا محبته جل وعلا، محبته وإيثار ما عداه، نعم عليه يثار سبحانه وتعالى على ما أداه أيضا، وإلى غير ذلك بغض أعداء الله جل وعلا، بغض أعداء الله جل وعلا. ثم يأتي الدعاء، الدعاء الإلحاح البكاء التضرع، ألح على الله في أن يثبت قلوبنا وقلوبكم، وهذا له دلالة، ويعرف الإنسان من نفسه الربط عليها. نسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا. طيب إذ قاموا فقالوا، قال الإمام القرطبي وغيره أن يكون هذا أما أنهم وقفوا أمام الملك الكافر فقالوا كلمة الحق. نعم أنهم قالوا كلمة الحق، ومن أعظم الجهاد نعم أن يقف الإنسان أمام ملك جائر فيأمره وينهى فيقتله. نعم فإذ قاموا، قال بعض العلماء أن هذا أنهم قاموا بين يدي هذا الملك الكافر، وقيل أنهم أولاد عظماء من أهل المدينة مرفهين، ومع ذلك خرجوا بعد أن نفحوا قومهم. نعم أيضا قيل القيام أنهم هو تجمعهم وخروجهم. ولهذا بالمناسبة وفي الوقت الذي أنا أتحدث فيه أيها الأحبة عن خطورة التعصب والتحزب الذي أشرت إليه قبل الأذان، ننتبه إلى شيء. الاجتماع على كلمة الحق لا يعتبر تعصبا، حتى تنظيم الأعمال لا يعتبر تعصبا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعماله منظمة، وكان يجتمعون على الحق، وكل له مهمة. أقراكم أبي، أفرادكم زين، أقضاكم علي، إلى غير ذلك. هذا سيف الله، هذا صاحب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعمال، ترتيب الأعمال، تنظيم الأعمال، الاجتماع عليها، هذا ليس خطأ. لأن البعض ربما يفهم يخلطون بين الترتيب والتنظيم والاجتماع وبين التعصب والتحزب. كلا كلا، التعصب والتحزب الذي أشرت إليه قبل الأذان يختلف عن موضوع ترتيب الأعمال. لا يصلح الناس فوضى لا سراط لهم، بل الإسلام قائم على الترتيب والتنظيم والبناء، ولي الأمر ومن بعده والعلماء وغير ذلك. هذا طبيعي، الأب الأم وقيامهم على البيت واجتماع العائلة. فهؤلاء إذ قاموا، وليك يقول علم في قوله تعالى والعصر إن الإنسان، لاحظوا إن الإنسان مفرد لا في خسر، ما قال إن الذي آمن وعمل الصالحات، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء بهذا الجمع، العلاج بالجمع، أن يكون في تعاون، أن يكون في اجتماع، أن يكون في تعاضد، حتى لو رتبت. نعم وقد سألنا شيخنا الشيخ عبد العزيز، أو سأله بعض المشايخ عن مثل هذا الأمر، وقال ما دام اجتماعا مشروعا وعلى كلمة الحق ويخلو من محرمات أو من بدع الجماعات أو غيره فلا حرج في ذلك، لأن الله جل وعلا يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم وبل قالها لنا أيضا مرة أخرى، هذا حدثني أحد المشايخ لما بدأنا باللقاء مع الشيخ، وكان لقاءنا مع الشيخ محصور ما يدخل كل أحد، حتى بعض أناس يأتون ويعتذر منهم لا يدخلون في هذا اللقاء، يحضر عدد من المشايخ من أنحاء المملكة ولا يسمح لأحد يدخل إلا بإذن الشيخ، حتى أن الشيخ من فضله وتربيته لنا كان يستشيرنا هل ترى مناسب يدخل فلان أو لا يدخل فلان. وبقينا عدة سنوات على هذا الاجتماع، أبدا ما نجلس في مكتبته. وقال واحد الإخوان يا شيخ كذا، ما بعد يا شيخ اجتماع سري؟ هل المشايخ يقول له كان سبحانه وتعالى قال وتعاونوا، ما قال سري ولا علني، التعاون إذا كان خير سري أو علني، هذه كلمة الشيخ كما هي وأذكرها وأحفظها. نعم وكثير من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة البعض دون البعض، يخرجوا أبو بكر وحدهم رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر يخرجون الأربعة أحيانا ما معهم أحد، يتشاور مع بعض الناس، يأذن لبعض الناس، لا حرج في ذلك. والقول تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، نعم وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، قال بعض العلماء جواز نعم العمل ولو كان خفيا، لأن هذه الآية حتى صلوا في بيوتكم، نعم مراعاة وهي بالجمع أيضا، فهذا بس استدراك حتى لا يقع الغلط. ومع كل أسف هناك من يشنع بغير دليل في هذا الأمر، نحن نشنع على التعصب، على التعصب بغير الحق طبعا، على الحزبية المقيتة، على تفريق الناس بانتماءاتهم وليس على دينهم وإيمانهم. أما أن يتعاونوا جمعيات تحفيظ القرآن، جمعيات اسمها جمعية تحفيظ القرآن، نعم منظمة كذا إلى غير، رابطة العلماء، رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، هيئة كبار العلماء، كلها فيها ترتيب، هذا رئيس الهيئة وهذا أمين الهيئة وهذا نائب رئيس الهيئة وهذا أعضاء الهيئة، كل ترتيب وتنظيم وإعداد وجماعة، ما فيش كاف. لكن ومرة أخرى الأصل في الإسلام هو العلنية وليس السرية، لكن السرية تؤخذ بقدرها. فهؤلاء قاموا، ثم أيضا هؤلاء أيضا مع أن مجموعة عملهم سرا، خرجوا سرا وهربوا إلى مكان سرا، وأثنى الله جل وعلا عليهم فإذا حتى في هذه الآية فيها دليل على جواز العمل السري إذا كان مشروعا وقد احتيج إليه. نعم. وأذكر الطرفة يقول أحد المشايخ يقول إن الذين يشنعون دائما على الأعمال السرية يقول إن العمل السري بدعة. يقول هم قرروا هذه الكلمة في اجتماع سري. يقول ما جلسوا في المسجد وقرروها، اجتمعوا مع بعض في لقاء خاص ما عندهم أحد، اجتمعوا سرا فقرروا أن العمل السري بدعة. ما شاء الله، وخالف للعقول وللمنطق وللأدلة وللواقع. نقول نعم الإسلام في الأعمال العالمية، لكن إخوانا كيف حافظوا دينهم في شرق آسيا؟ حفظوه بالعمل السري، أن الحفاظ على صلاته. وهذا ينطبق على قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعل بيتكم قبلة، نعم، وأقيموا الصلاة وبشروا المؤمنين. لو كان واحد يصلي قتل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحصل كان يرفض الإسلام، نعم، يقول قلنا يا رسول الله بحديث حذيفة أتخاف عليهم حذيفة 600 أو 700؟ قال إني أخاف أن تبتلوا، يقول حذيفة كما في صحيح مسلم، فابتلينا حتى أصبح أحد لا نصلي إلا سرا. إذا كانت الصلاة تصلى سرا فكيف بعض الأعمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث الراجح أنه صحيح أو حسن مع كلام طويل للعلماء بل فيه كتاب رسالة مؤلفة فيه، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان أو على قضاء حوائجكم بالكتمان، والحقيقة تشهد له الأدلة. ولذلك أنا أميل إلى من يصحح هذا الحديث أو يحسن هذا الحديث، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. نعم، لا بد من هذا الأمر في كثير من الحوائج أمام العدو، نعم، والأعداء كثير الآن في الداخل والخارج، وليس من العقل والحكمة أن يكون إنسان يفضح نفسه وما لديه. نعم، ولكن يبقى الأصل في خاصة بلدنا هنا الحمد لله أركان الإسلام، أمور الإسلام، أمور الدعوة علانية، ويجب أن تكون علانية، لأن عندما تنكمش إلى سرا سيضعف الناس. لكن قد تبقى مسائل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيح أنه انتهت مرحلة السرية في السنوات الأولى، لا، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يمارس السرية عند الحاجة حتى ما صلى الله عليه وسلم، ومن في قضايا كثيرة جدا، نعم، حتى عن بعض الصحابة كما في قصة في فتح مكة، لما أخبر في فتح مكة ما أخبر إلا بعض الصحابة، بل بعض كبار الصحابة لم يعلموا بذلك. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض كبار الصحابة وأخبرهم فقط، والبقية لم يخبرهم صلى الله عليه وسلم، وكان يوري بغيرها حتى عن العدو. فهذه قضية ارجع إليها في قصة حاطب رضي الله تعالى في سورة الممتحنة، تجدون هذا الأمر أدلة عقلية ومنطقية، أدلة من الكتاب والسنة، لكن الخطأ في الفهم والتطبيق. إذن هؤلاء الشباب ربطنا على إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، فاستدلوا ربنا رب السماوات كما قلت في الدرس الماضي، استدلال عجيب. ما قالوا ربنا رب المخلوقين أو رب الملك، لاحظوا، قالوا رب السماوات والأرض. لماذا؟ لأن العالم كلها تجمع على أن السماوات والأرض قديمة قبل خلق هؤلاء، كلهم يجمعون على ذلك، وقبل خلق آدم. فكيف يكون الصنم الموجود الحادث الذي يعبده هؤلاء يكون هو الإله وهو لم يخلق السماوات والأرض؟ وإذا كان إله كما يقول ما يمكن أن يكون إلها وهو مخلوق. فاستدلوا بدليل عقلي كما استدل إبراهيم عليه السلام لما حاجه الملك، نعم، قال فإن الله لما وجد أنه يريد يجادل ويماري، قال لما قال أحيي أميت، قال أنا أحيي أميت، جاء برجلين حكم عليهما بالقتل، واحد قتل واحد أطلقه، قال أنا أحيي أميت، أليس كلهم الآن محكوم عليهم بالقتل؟ نعم، كلهم يعني بحكم الأموات، فكأنه أحيى هذا وأمات هذا، فلها وجه يعني من الشبهة. فجاءه بدليل مسكت قاصم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، إيه نعم، فقال فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، نعم. فهذا الجانب حقيقة المنطق والنقاش وغيره، فهم احتجوا بدليل لا يستطيع قوم أن ينكروه، ربنا رب السماوات والأرض، هل عندك واحد خلق السماوات والأرض؟ هل هذا إلهكم الذي تعبدون خلق السماوات والأرض؟ قالوا دليل عقلي منطقي مسكت ومفحم وحجة قوية. هذا من أقوى الأدلة، وأنا في المراحل الأخيرة في الدرس حتى ما أطل عليكم. إذن مما نختم به في هذا الجانب والدقيقة، معي دقيقتان فقط تقريبا، أن بعد أن أعلن التوحيد أيها الأخوة، ربنا رب السماوات والأرض، توحيد الألوهية الربوبية، لن ندعو من دونه إلها، توحيد الألوهية، فانطلقوا من توحيد الربوبية خالق السماوات والأرض رب السماوات والأرض إلى توحيد الألوهية. لن ندعو من دون الله، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، رب السماوات والأرض خالق السماوات والأرض. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا نحن، لن ندعو نحن، هم يقول من دون إله، فتوحيد الله بأفعالنا نحن، هذا توحيد الألوهية. فانطلقوا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. ولذلك في القرآن قل من رب السماوات والأرض، قل أسئلة كلها في توحيد الربوبية، لينطلق منها إلى توحيد الألوهية. فكانوا أيضا حتى كأن علم المنطق وأصول الحجة قوية جدا لديهم. لقد قلنا إذن شططا. فهنا أيضا نلاحظ ملحظ، بعض الجماعات، بعد ما تحدثنا عن بعض الجماعات بحسم جمع الناس لا تعنى بجانب التوحيد، وتتساهل مع كل أسف كما قلنا بجانب التوحيد، بينما جانب التوحيد هو الأصل. ما من نبي إلا دعا الناس إلى التوحيد. هناك جماعات الآن دائما نسأل عنها، ما في أحد يتحدث عن العقيدة، ليش؟ قال والله عندنا أهل بدع نخشى أنهم ينفرون منا. نعم، أي دعوة وأي قيمة بدون التوحيد أيها الأحبة. ولذلك تجد بعض الجماعات الإسلامية يضعف على لديها منهج العقيدة، منهج التوحيد الذي جاء من عند الله جل وعلا، وهو منهج الأنبياء والرسل، وهو الذي جاء به العلماء والمجددون على مدار التاريخ، ومن آخرهم الشيخ محمد عبد الوهاب الذي قام عليه الإمام محمد الوهاب والإمام محمد مسعود، وتعارض وتكاتب رحمه الله، فقامت هذه الدولة نعم على التوحيد. فمتى انتقص التوحيد انتهى الأصل الذي يقوم عليه الدولة، هذه قد بدهية. فكذلك إذا هناك ضعف، يشكوني بعض الأخوة قبل أيام، يقول مادة اللغة الإنجليزية في قسم في مرحلة من المراحل ثلاث أو أربع، بين مادة التوحيد مادة واحدة. سبحان الله، مع هذا الزخم الرهيب الآن الإعلامي الذي يفتت العقيدة، المفروض ماذا؟ نزيد دروس العقيدة، دروس التوحيد. أما اللغة أصبح الناس حتى العام يكلم بعض ما يتكلم اللغة العربية. الانفتاح الإعلامي المفروض بدل ما كانت اللغات الإنجليزية خمس حصص تصير حصة واحدة، هذا إذا قلنا أنها حاجة إليها، وتدرس الآن لأولى ابتدائي مع كل أسف دون الحاجة إليها، وهذا من البلاء. بينما دروس التوحيد تجدها في المرحلة الثانوية قد لا يدرس الحصة أو حصتين. فالتساهل مع كل أسف في التوحيد قائم الآن على المستوى الرسمي أو بعض الجوانب الرسمية، حتى أكون دقيق في الإبارة، عن بعض طلاب العلم، عن بعض العلماء، عن بعض الجماعات. أي دعوة بدون التوحيد، خاصة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك في جهل التوحيد أقع الشرك. أما بقية المسائل الأخرى ولو أخطأ الإنسان فيها قد يعذر شرعا ولو كان مخالف للحق فيها. لاحظوا هذه الآيات في سورة النساء صريحة في هذا الأمر. فما هؤلاء كانوا صرحاء في إعلان التوحيد. ولذلك على طالب العلم، على الداعية، على المربي، على الموجه، أن يكون صريحا في إعلان التوحيد. هذا هو الذي يبقى ويخلو بهذا تنجح. ولهذا أيضا من أسرار، كما قلت لكم، من أسرار عدم نجاح بعض الجماعات الإسلامية ضعفها في جانب التوحيد. ضعفها في جانب التوحيد، بل بعضها ما أقول فقط ضعيفة في جانب التوحيد، بل ربما تدرس أسماعها بعض كتب فيها بدعة، أو لبعض المبتدعة أسوأ من قضية الضعف في جانب التوحيد. ولذلك يقول لماذا ما حققنا من تأجيرنا، لماذا لم ننتصر؟ سبحان الله، لماذا لم ينتصر؟ هذا سر، بل أمر ظاهر واضح بين، والله أعلم. إذن لقد قلنا إذن شططا، مؤكد ذات تأكيدات، لقد قلنا إذن يعني كأنه قسم، ولقد إذن شططا مؤكدات، إنما إذا لم نعلن هذا الموقف الصريح نتبرأ من قومنا ونقوم بالحق ونعلن التوحيد، لقد قلنا إذن شططا، أي غلوا ومبالغا وإفراطا وبعدا عن الحق. وهذا هو الواقع. أقف عند هذه الآية ونواصل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، يا رب بلادنا بلاد المسلمين كل فتنة، وادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المجاهدين أيها الأخوة في كل مكان، ولإخوانكم المأسورين المظلومين ادعوا لهم، تواصلوا معهم، اسألوا عنهم. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.